الشمس جل
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. المقاومة الإسلامية تؤكد في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس عزمهما على طرد أمريكا من غرب آسيا. مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد دهقان ينصح ترامب بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى مأتم للأمريكيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن القوات الإيرانية جاهزة للانتقام لدماء الشهداء وعلى أتم الاستعداد لردود الفعل في المنطقة. وشدد اللواء السلامي خلال مراسم الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد قاسم سليماني على دعم الوحدة الإيرانية للدول الإسلامية في مواجهة سطوة وهيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة. بدوره اعتبر قائد فيلق القدس لحرس الثورة العميد إسماعيل قاني جريمة اغتيال الشهيد سليماني عاملا لفتح الباب أمام أبناء المقاومة للانتقام، مضيفا أن الثأر لدماء الشهداء قد يكون داخل الأراضي الأمريكية. قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إن محور المقاومة أصبح أكثر إصرارا على تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي بعد جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. جاء ذلك في كلمة لصفي الدين خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر، أكد فيها أن دماء الشهيد ما زالت تغلي في شرايين محور المقاومة وحاضرة في كل الجبهات، مشددا على استمرار الخط المقاوم حتى يتم تحرير كافة الأراضي المحتلة. بدوره وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الشهيد سليماني بأنه كان عائقا صعبا أمام مؤامرات واشنطن والصهاينة بالمنطقة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض أن للشهيد قاسم سليماني مكانة خاصة في نفوس العراقيين، وخلال كلمته بالمحفل الخاص لإحياء ذكرى شهادة قادة النصر التي أقيمت في طهران، شدد الفياض على أن الشعب العراقي أدرك حجم المؤامرة بعد جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. من جهته صرح رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هاد العامري أن الرد على هذه الجريمة سيكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة بأسرها. أكد مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس انتصر من خلال توحيد دمائهما في مواجهة الظلم والاستكبار العالمي. وفي كلمته خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، اعتبر حسون الشهيد سليماني سيبقى حيا عبر ما قدمه من إنجازات للأمة الإسلامية، مضيفا أن رسالته كانت تأكيدا على أن المسلمين أمة واحدة. بدوره قال السفير اليمني لدى طهران إبراهيم الديلمي إن الشهيد قاسم سليماني كان محور ارتكاز في جبهة المقاومة ضد المشاريع الصهيونية الأمريكية، مبينا أن اغتياله يهدف إلى كبح جماح المقاومة. المزيد من التفاصيل حول مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر وما جاء فيها من كلمات في التقرير التالي.
جامعة طهران جمعت ممثلي محور المقاومة في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. مراسم أكدت الكلمات فيها على التعهد بأخذ الثأر والاستمرار في نهج قادة النصر. الموقف عبر عنه أيضا خليفة الشهيد سليماني قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني، الذي أكد أن جريمة الاغتيال فتحت الطريق أمام أبناء الأمة للانتقام.
على الذين ارتكبوا هذه الجريمة أن يعلموا أنهم فعلوا شيئا سيجعل هناك رجلا في كل مكان في أنحاء العالم على استعداد لأن يعاقبهم على أفعالهم، وتأكدوا أنه حتى من داخل بيتكم يمكن أن يبرز أفراد يردون على جريمتكم.
حزب الله اللبناني عهد على مواصلة المقاومة حتى إخراج الأمريكيين من المنطقة وإزالة الاحتلال الإسرائيلي.
أن الرد على استشهاد الحاج قاسم سليماني كان مزلزلا، وأن الانتقام آت حتما، وأن بداية وأن نهاية هذا الانتقام سيكون إزالة هذا العدو وإزاحة هذا العدو من منطقتنا. بعد كلام القائد لا كلام.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة أكد أن اغتيال الفريق سليماني جاء لأنه كان يشكل عقبة أمام الشيطان الأكبر. بدوره شدد سفير اليمن لدى طهران إبراهيم الدليمي على أن أمريكا عليها أن ترحل من المنطقة، لأن هذا العصر هو عصر انتصارات سليماني.
نحن نعتقد بأن الحاج قاسم سليماني قدم لنا الكثير، وإن شاء الله نكون بمستوى الوفاء له ولأخينا الحبيب الحاج مهدي المهندس ولكل الذين قضوا على هذا الدرب.
مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون قال إن الشهيد سليماني حجة على المطبعين بأنهم لو كانوا قد دافعوا عن فلسطين لتحررت من الاحتلال. واختتمت المراسم بكلمة لرئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي، الذي أكد أن أبناء المقاومة سيتصدون للاستكبار وسيقضون على النظام السلطوي في المنطقة.
نصح مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون الصناعات الدفاعية واللوجستية العميد حسين الدهقان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يحول العام الميلادي الجديد إلى مأتم للأمريكيين. وأشار العميد دهقان في تغريدة له على تويتر إلى أن الأمريكيين هم الآن في حالة الإنذار خوفا من الانتقام، وقاموا بتحليق قاذفتين من طراز B-52 فوق مياه الخليج الفارسي لأغراض داعية، لكن جميع قواعدهم العسكرية في مرمى صواريخنا. قال المتحدث الرسمي باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إن جهود الشهيد قاسم سليماني أجبرت الكيان الصهيونية نسيان جميع مبادئه العنصرية والتوسعية في المنطقة. وأشار العميد شريف إلى الانتصارات التي تحققت ضد الصهاينة بعد إشراف الشهيد سليماني على ملف دعم وتقوية جبهة المقاومة ضد الاحتلال، ولفت إلى أن الكيان الغاصب يواصل مساعيه بشكل واسع لتثبيت نفسه بعد 70 عاما من الاحتلال، لافتا إلى استخدامه بناء المستوطنات لتهجير أصحاب الأرض الحقيقيين، فضلا عن استمراره بالهجوم على دول عربية كسوريا ولبنان. أكدت قيادة الجيش الإيراني أن الإدارة الأمريكية نفذت جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني بهدف التعويض عن هزائمها الإقليمية. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. المقاومة الإسلامية تؤكد في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس عزمهما على طرد أمريكا من غرب آسيا. مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد دهقان ينصح ترامب بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى مأتم للأمريكيين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم من برنامجنا حول الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنقوم في هذه الحلقة باستعراض أهم مجمعات صناعة البتروكيماويات ومنتجاتها في جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمرافقتنا. مستمعينا الأكارم، من أجل أن يكون بمقدور مجموعة من البتروكيماويات أن تؤسس في منطقة ما، يجب أن تتوفر عوامل مثل مستوى سهولة الوصول إلى المواد المائية وتأمين المواد لنشاط العاملين في مجال البتروكيماويات، وكذلك النفقات المناسبة لنقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة. وقد أدت مكانة موقعي صناعة البتروكيماويات في البلد وهما ماهشهر وعسلوية في إيجاد القيمة المضافة لمواد النفط والغاز، إلى أن تبدأ الدراسات فيما يتعلق بإيجاد المكان والموقع المناسب للمركز الثالث لصناعة البتروكيماويات في إيران. وتعتبر مدينة مكران البتروكيماوية في تشابهار المشيدة على أرض بمساحة تفوق 1200 هكتار، منطقة تتمتع بالإمكانيات اللازمة لأن تتحول إلى موقع ثالث لصناعة البتروكيماويات في إيران. وتعد منطقة مكران منطقة ساحلية بمساحة 1500 كيلومتر، وتقع على امتداد بحر عمان والمحيط الهندي. وفي الوقت الحالي تعتبر الصين والهند السوقين الرئيسين المستهدفين في المنطقة للبتروكيماويات. ومن مزايا مدينة مكران للبتروكيماويات في تشابهار أن المسافة بين تشابهار وبين تلك البلدان تقل بحوالي 1000 كيلومتر مقارنة مع عسلوية ومهشهر. وفي الحقيقة فإن القرب من أسواق مستهدفة مثل الصين والهند يعد عاملا اقتصاديا كبيرا للاستثمار في مكران. ونظرا إلى أنه من المقرر أن تنشأ مدينة مكران البتروكيماوية من قبل القطاع الخاص، فإن خصوصية ميناء تشابهار الاستراتيجي مؤثرة في خلق الدافع إلى الاستثمار في هذه المنطقة. ويعتبر ميناء تشابهار الاستراتيجي في هذه المنطقة أقرب الطرق وأسهلها وأكثرها أمنا للوصول إلى المياه الحرة لبلدان آسيا الوسطى، أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان. واستنادا إلى رأي منظمة الأمم المتحدة، فإن ميناء مدينة تشابهار يعد من أهم الممرات من شرق العالم إلى غربه، وهو أقصى الطرق الجنوبية لهذا الممر. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون مستمعينا الكرام إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: مجمعات صناعة البتروكيماويات في إيران. مستمعين الأحبة، من امتيازات الاستثمار في مدينة مكران البتروكيميائية والتي يمكننا الإشارة إليها الخصم الذي تبلغ نسبته 20 حتى 30% على أسعار الأطعمة في مجمعات GTPP والعفو الضريبي لمدة 20 سنة، والذي تتمتع به المشاريع الاقتصادية في هذه المنطقة بالنسبة إلى المستثمرين من قبل الحكومة. ويعتبر نقل الغاز بواسطة الأنابيب من إيران شهر إلى تشابهار وإنشاء الأرصفة وزيادة استيعاب شحن السفن العابرة للقارات وإنشاء وربط السكك الحديدية للبلاد بآسيا الوسطى لنقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة، وكذلك إنشاء المطار الدولي من جملة البنى التحتية التي تجعل الاستثمار في القطاع الخاص في هذه المنطقة مربحة. وقد تم التخطيط في هذه المدينة لإنشاء الصناعات البتروكيميائية الرئيسة وأكثر من 30 وحدة للصناعات الفرعية في 3 مراحل، حيث سيتم بعد إكمال مراحل هذا الموقع إيجاد فرص عمل لحوالي 17,000 شخص بشكل مباشر. ومن المقرر أن تنتج مدينة مكران البتروكيميائية في تشابهار منتجات مثل الميثانول والأمونيا ويوريا الأمونيا والإيثيلين والأروماتيك، والتي تستخدم في الصناعات الفرعية والتكميلية البتروكيميائية. وإلى جانب النشاطات الكمية في مجال صناعة البتروكيميائيات، نشهد في المجال النوعي أيضا نشاط المراكز العلمية والبحثية بهدف تطوير منتجات هذه الصناعة. ويعتبر الوصول إلى العلم التقني والتكنولوجي لصناعة المنتجات والمحفزات الوسائط ذات الاستخدام الواسع في صناعة البتروكيميائيات من بين النشاطات التي تتم في هذا المجال. وتعد العمليات التحفيزية من أهم عمليات صناعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والصناعات الكيميائية. وللوسائط أو المحفزات دور حيوي في إنتاج أنواع الوقود، وتشمل نطاقا واسعا من المنتجات الوسطى والنهائية التي يحتاجها المجتمع، وأهميتها متزايدة يوما بعد آخر. ونظرا إلى أن العقوبات المفروضة من قبل البلدان الغربية تسببت بمشاكل في مجال إعداد المحفزات التي تحتاجها المصافي والمجمعات البتروكيميائية في البلد، فقد بادرت بعض الشركات الإيرانية الداخلية في السنوات الأخيرة إلى إنتاج طائفة من المحفزات والجواذب كثيرة الاستخدام. وهناك 19 مجموعة محلية ومصنعة يتم إنتاجها في إيران، كما توجد 9 مجموعات سوف يتم توطينها وتصنيعها خلال أقل من 2 عامين. هذا في حين أن المجموعات 15 الباقية هي في مرحلة البحث والتطوير. مستمعينا الأعزاء، على أمل أن نعود اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشكر لكم حسن المتابعة وطيبها، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي. الله الله الله. أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيون.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين. صلوا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
زايد غرامي في كل عامي طه تهامي أحمد نبينا. خير البرايا زين السجايا معطي العطايا للوافدين. صلوا
صلوا على أحمد للسامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
في شهر شوال شدنا الجمال كم قائل قال هذا نبينا. نادى الأميري سوق البعيري يا صاح سيري الوادي الأمينة.
صلوا صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
قالوا دعونا لقد سلينا بالله اتركونا لا توقفونا. فرد عنهم من ليس منهم وسار معهم قلبي رهينا. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
نادى المنادي شدوا الجيادي وصلوا البلادي هم سائرين. استغفر الله ربي هو الله من كل ذنب يعلم بها الله. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
نذر علي يا كعبة الله إن جيت عندك أن أسأل الله قصدي ومرادي أوصل الهادي خير العباد أحمد نبينا ونزور قبره وفاطم الزهرة بعرصة المحشر تشفى إلينا صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين.
يعني مشير لبعض الأمور يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنياتنا في أن ترفل العوائل الكريمة بظلال المحبة والوداد. مستمعينا، أما محور لقاء اليوم فمحور لطيف يتبادر إلى أذهاننا لمجموعة خاصة من الزوجات، من هن؟ تابعونا لما بعد قليل وستتعرفون إلى المحور. زوج المرأة السياسية. أهلا بكم أيها الكرام. نعم، تعرفتم إلى المحور لعلنا عندما ننظر إلى المرأة التي تعمل في الحقل السياسي ولديها مسؤولية سياسية نقول كيف هي يا ترى في حياتها الزوجية، كيف تتعامل مع زوجها وأبنائها، وهل تملك هذه المرأة السياسية وقتا لعلاقاتها الاجتماعية، وكيف ينظر زوجها إلى حياته الأسرية. بعد ذلك سنكون مع ضيف البرنامج اليوم، سيشاركنا الأستاذ حسام شعيب الباحث الاجتماعي من سوريا في هل أن العمل الوظيفي وخاصة في السلك السياسي يؤثر في شخصية المرأة كزوجة وأم. وأيضا سيكون معنا المستمع الكريم من سلطنة عمان محمد سالم، كذلك تشاركنا بتول محمد من العراق، فأهلا ومرحبا بالجميع. الآن لنستمع إلى المستمع محمد سالم من سلطنة عمان في رؤيته في الزوجة السياسية ومن تجربته الشخصية.
أنا محمد سالم من سلطنة عمان. زوجتي تعتبر ناشطة سياسية ولها اهتمامات وعمل في هذا الموضوع. بالنسبة للأوضاع في البيت، طبعا الناشطة السياسية اهتماماتها بالأمور السياسية، متابعة نشرات الأخبار، التحاليل، حضور ندوات واجتماعات تتعلق بأمور سياسية ذات علاقة يعني باهتماماتها هي أو بمجال عملها، يجعل من الوقت أو من فراغها في البيت يعني شيء ضئيل ومحور الخلاف بيننا. طبعا أنا أيضا لي ميولات سياسية، فهذا ما يلطف بعض الجو أحيانا، ولكن الأمر هو في تربية الأبناء واعتمادنا على العاملة أو في أغلب الوقت. يعني هذا ما يحز في نفسي، أن يعني اهتمامات زوجتي السياسية يعني كتاباتها، قراءة الكتب، الإصدارات السياسية، الآن جلوسها فترة طويلة على الإنترنت، تصفح المواقع السياسية، حتى يعني مراسلات، جعلنا يعني نحس بأهمية المرأة كونها يجب أن تتفرغ أكثر لزوجها، لبيتها، لأولادها. فلا أدري، يعني أنا أريد أن أحل هذه الإشكال مع زوجتي، لا أستطيع أن أضغط عليها أيضا تترك اهتمامها وهواياتها حتى يعني يعني لو جلست بتجلس متكدرة في البيت، وهذا سوف يرجع أيضا سلبا علي. ولكن نحاول جميعا أن نجد آلية بحيث نوازن بين اهتماماتها ومجالها في النشاط السياسي واهتمامها أيضا في البيت، فيعطى كل ذي حق حق، يجعل الأمر أكثر سلاسة وأكثر إيجابية للجميع.
أهلا بكم مستمعينا. إذا تعرفنا إلى وجهة نظر المستمع الكريم محمد سالم من سلطنة عمان، وحدثنا عن تجربته الشخصية. شكرا لثقته بالبرنامج. دعونا الآن ننتقل إلى بتول محمد من العراق، والتي أيضا تعمل في حقل من الحقول السياسية، وتحدثنا أيضا عن تجربتها الشخصية.
أنا بتول محمد من العراق، ناشطة سياسية، أعمل بأحد المنظمات في العراق. زوجي يعمل أستاذ، وعدد أبنائي 3، 2 بنات وولد. ودخلت في العمل السياسي تقريبا 2 صار لي، والآن أنا رئيسة منظمة بالعراق. بالنسبة لحياتي الأسرية جيدة مع زوجي، لكن بعض الأحيان تحدث بعض المشاكل نتيجة العمل بهذا المجال باعتبار رئيسة منظمة، وارتباطاتي كثيرة، ماكو وقت فراغ قليل يحدث. وإضافة إلى أنه تكون المرأة إذا كانت أعلى من الرجل تصير نوع من أنواع الغيرة، لكن أنا أحاول أتغاضى عن هاي الأمور مع زوجي، وباعتبار أنه العمل السياسي مهم للمرأة وللرجل في الوقت الحالي. ولكن أنا دائما أحاول أنظم وقتي، وخاصة الآن يعني بالنسبة لي عندي أطفال، أحاول يعني ما أخلي وقت فراغ. بالنسبة للمرأة السياسية دائما تواجه مشاكل، السبب يعني إنه عدم تواجدها بالبيت، على طول إنه تسمع عن يعني الأخبار، تتابع السياسة، فدائما مشغولة تكون بالاتصالات، بالأعمال، بالأخبار، فكلها يعني راح تكون حادث بينها وبين الرجل. بالنسبة لي إن شاء الله حاول أوفق بين العمل السياسي وبين البيت وبين زوجي وأطفالي إن شاء الله.
أهلا بمستمعينا، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات الزوجية، ومحورنا اليوم مع زوج المرأة السياسية. شكرا للعزيزة، ونتمنى التوفيق للجميع التي شاركتنا، المستمعة العزيزة بتول محمد من العراق. وكذلك شكر متواصل لثقة كل المستمعين الذين يكونون معنا بالبرنامج. إذن الحب، الاحترام، المودة، آليات تحتاجها كل العوائل الكريمة، حتى عائلة الزوجة السياسية. فهل يؤثر العمل الوظيفي للمرأة وخاصة المنصب السياسي على شخصيتها ودورها كزوجة وأم؟ وكيف يستطيع زوج المرأة السياسية أن ينظر إلى حياته الزوجية وإلى علاقته مع زوجته؟ نستمع إلى إجابة ضيف البرنامج الأستاذ حسام.
بالنسبة لسؤالكم الكريم حول هل هناك تأثر ما بين الزوجين إذا كانت المرأة تعمل في مجال السياسة، أو كان الزوج كيف ينظر إلى علاقته مع زوجته إذا كان هو يعمل في الشأن السياسي؟ أنا لا أظن أبدا أن هناك تأثيرات سلبية على العلاقة الزوجية ما بين الزوجين إذا عملت المرأة في السياسة، لكن ما يخشى عليه في العلاقة الزوجية، وهذا عموما لأي امرأة هي تعمل في أي عمل كان، إن كان هذا العمل في الشأن السياسي أو هو في الإعلامي أو في الاجتماعي أو أي عمل آخر، عليها أن تكون حريصة على التوفيق ما بين عملها، سواء هذا العمل تحديدا سياسيا، لأن العمل السياسي هو عمل وقته مفتوح وليس محددا بوقت معين. فعليها أن تكون هنا حريصة على التوفيق ما بين هذا العمل وما بين أدائها لحقوقها الزوجية وواجباتها التي تترتب عليها لأبنائها وأيضا علاقاتها في الأسرة. بل إني أنظر إلى الإمرأة العربية والإسلامية أن تكون عاملة في الشأن سواء الشأن الإعلامي أم السياسي، وعليها أن تعمل في ذلك وأن تخوض. وهناك تجارب رأيناها وتجارب ناجحة جدا سواء في عصرنا الحديث أم في عصور سابقة. فعلى سبيل المثال أنا أتحدث الآن من دمشق، وعلى سبيل المثال أستطيع أن أسوق مثالا واضحا أن لدينا في سوريا نائب رئيس الجمهورية وهي المعروفة الدكتورة نجاح العطار التي تعمل في الشأن السياسي والثقافي، ولم نسمع ذات يوم أن هذه المرأة قد أخلت أو بمعنى أن هناك خلل ما قد حصل في عائلتها أو مع أسرتها. فإذا المرأة هي أكثر دقة في السياسة، لأن المرأة بطبيعتها هي متأنية في اتخاذ القرار، ولعلها تصيب أكثر من الزوج في العمل السياسي. أيضا الزوج له حقوق، وهنا أيضا على الزوج أو الأزواج عندما تعمل زوجاتهم في العمل العام والشأن العام وتحديدا السياسي أن يقدروا هذا العمل. هناك مشكلة لعلها ولنطرحها بصدق، أن هناك من الأزواج إذا عملت زوجته في الشأن العام في إدارة سياسية أو في شأن عام سياسي، عليه أن يكون واضعا للثقة مع زوجته وأن يكون مانحا لها في هذه الثقة، لأن هناك سيدخل الشيطان من مداخله وهناك من يوسوس في المجتمع وتصبح بعض المشاكل. هنا الثقافة تلعب دور كبير عندما يكون لدى الزوج ثقافة ووعيا كبير، والزوجة وكونها مرأة أيضا تكون هناك ثقافة، وهذه الثقافة نعود بها إلى التربية عندما يكون كل من الزوجين في تربيته وفي نشأته هناك تربية صالحة، تربية تقوم على احترام الآخر وإعطاء الآخر حقوقه وأداء الواجبات لهذا الآخر، فأظن هنا أن هذه العائلة متكاملة ولا مانع أبدا لكلا الزوجين إن عمل كل منهما في أي شأن ما دام هذا الاحترام قائم.
نعم، وعلى أمل أن تكون حلقة اليوم من حوارات زوجية قد نالت رضاكم مستمعين الأحباء أينما كنتم. نتمنى نحن الموفقية لكل الزوجات العاملات في كافة المهن التي فيها خدمة مجتمعنا الإسلامي الكبير، وكذلك نشد على أيدي الأزواج الكرام الذين لا يألون جهدا في احترام شخصية زوجاتهم وفي تقدير جهودهن الوطنية، ويحافظون على أهم الالتزام العاطفية تجاه هؤلاء الزوجات اللواتي نتمنى لهن النجاح. مسك ختام لقاء اليوم مستمعينا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قول الرجل لامرأته أحبك لا يخرج من قلبها. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة إن شاء الله، فانتظرونا.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم المواقع السياحية والمذكرات والانطباعات التي سجلها السياح الأجانب حول زياراتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
نعم أعزائنا الكرام، حيث سنستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية من استعراض لمذكرات مجموعة من السياح الأجانب. تابعونا مشكورين. أحبتنا الكرام، من بين السياح الآخرين الذين نشر موقع غارديان البريطاني مذكراتهم بشأن زيارتهم لإيران وما تركته هذه الزيارة من انطباعات لديهم، السيد إيف غوركو من بلغاريا الذي عبر قائلا في هذا المجال:
كانت قرية ماسولة أول محطة لنا، استيقظنا في ليلة ازدحمت سماؤها بالأنجم حيث كنا جالسين على السطح نتأمل هذه المناظر التي لا تصدقها العين، وفي الصباح كنا نتناول الفطور الذي كان عبارة عن الشاي ومربى الجزر مع الرغيف الزعفراني الحار، ثم توجهنا بعد ذلك نحو قلعة رود خان بالسيارة، وكانت هذه القلعة تتطلب منك أن ترتقي 1000 درجة كي تصل إلى أعلى نقطة فيها، وكانت تجتذب أنظار كل مشاهد لها. وفي هذه القرية كان هناك بيت للإيجار يبلغ سعر إيجاره 35 يورو تقريبا، وكان يتسع لـ3 أو 4 ضيوف.
نعم أعزائنا الكرام، ويضيف إيف غوركو يقول: إذا ما أردت التحدث عن سفري إلى شيراز فلابد من أن أشير إلى فندق جولشان، فهذا النزل التقليدي هو مظهر لكرم أهالي فارس وحسن ضيافتهم، وهو مكان مناسب لإجراء البحوث والدراسات حول هذه المدينة الأثرية القديمة. ومن اللافت في هذا الفندق باحته ذات الأجواء والمساحات الجذابة والمشتملة على مسبح تزينه قطع بلاط زرقاء وعرائش العنب والمساند المتفرقة.
ثم يضيف هذا السائح: فيما يتعلق بقصر جولستان في طهران، فإن علينا أن نقول إن 400 عام قد مضت على بناء هذه الرائعة المعمارية الجميلة، وهذا البناء يمثل مزيجا من الطرازين المعماريين الأوروبي والإيراني، وهو يجسد أساس حركة الفن المعاصر في إيران. وكان العرش الرخامي وقاعة المرايا من جملة المواضع التي لفتت أنظاري في هذه القاعة.
نعم أعزائنا الكرام، وعن مدينة إصفهان يقول السيد إيف غوركو: تمتلئ مدينة إصفهان بالمقاهي القديمة والحديثة لقضاء ساعات ما بعد الظهر، ويقع مقهى أزاديغان في الركن الشمالي الشرقي من ميدان الإمام، وقد تم تزيين سقفه وجدرانه بالفوانيس والمزهريات المعدنية. في الجانب الآخر من المدينة يقع مقهى أهانج في شارع تشهارباغ عباسي، حيث يمكن فيه طلب أنواع القهوة الحديثة والكوكتيلات الخالية من الكحول، وقد وفرت رفوف الكتب والمناضد المزينة بقصاصات الورق جوا دافئا وهادئا للحاضرين.
وزارت السيدة باتن من أستراليا مدينتي كرمان ويزد والمناطق الصحراوية المحيطة بهما، وصرحت قائلة في هذا المجال:
رغم أن منطقة بام الصحراوية في كرمان دمرها الزلزال عام 2003، لكن عمليات إعادة إعمارها وترميمها قد تمت في هذه المنطقة، ويمكن للمسافر إلى هذه المدينة أن يرى وهو يمر منها الأشجار المثقلة بالبرتقال والرمان والتمر عن قرب. ومن أكثر المناطق السياحية لفتا للانتباه قلعة بام التي تم تسجيلها في قائمة اليونسكو، وتمثل بام قاعدة ممتازة للتنقيبات في الصحارى المجاورة والتجوال فيها.
نعم، وتضيف هذه السيدة السائحة: وأنا أوصي بزيارة مدينة يزد في يوم عاشوراء، وفي الحقيقة فقد تم تنظيم هذه الشعائر للتعبير عن الحزن والتفجع على الإمام الحسين عليه السلام، حيث يطالعنا فيها الحزن الواضح فيها، ويتذكر المشاركون في هذه الشعائر قصة عاشوراء من خلال اللطم على الصدور. وقد دعيت المجموعة التي كنت فيها في ذلك اليوم إلى وجبة من العشاء والغداء، وفضلا عن ذلك فإن بإمكانكم أن تروا الجداول والسواقي الحمراء اللون في هذه الشعائر. وأجابت السيدة باتن الأسترالية عن سؤال وجه إليها بشأن زيارتها لإيران، وهل هذه هي المرة الأولى وما هي الصورة التي كانت تحملها عن إيران، فأجابت في هذا المجال قائلة:
نعم، هذه هي المرة الأولى التي أسافر فيها إلى إيران، وللأسف فإنني لم أكن أحمل قبل ذلك صورة واضحة عنها، وكانت معلوماتي حول إيران قليلة للغاية، فقررت السفر إليها لتلافي هذا النقص. وقد قضت السيدة باتن إحدى الليالي في خان قرب طريق يزد، ثم توجهت إلى أصفهان وقم وطهران، وهي كما تقول ترى بلدا شعبه كريم ومضياف ومفعم بالطاقة، وبلدهم يتمتع بإمكانيات ضخمة. أما السيد هوغود من بريطانيا الذي زار جمهورية إيران الإسلامية، هو أيضا يعرب مستعرضا انطباعاته بشأن زيارته لإيران:
كنت أتوقع أن أرى بلدا محروما يتعرض شعبه لضغوط كبيرة بسبب العقوبات، ولكنني رأيت المحال التجارية مليئة بالبضائع، وهو ما لم أكن أتوقعه أبدا.
ويتحدث السيد هوغود عن النظام السائد في المدن الصغيرة والأقضية، ويواصل حديثه قائلا:
الحكومة تعتني بها، وأنا أشيد من هذه الناحية بالنظام السائد في المجتمع، وقد رأينا الكثير من الآثار والجبال والصحارى الجميلة، وتلذذت بتناول الأطعمة الإيرانية، وكان الناس يسارعون إلى مساعدتي أينما ذهبت ويرحبون بي، وسأتذكر دوما كرم الإيرانيين وحسن ضيافتهم.
أعزائنا الكرام، مؤسسة أندري مارو السياحية نظمت رحلة جماعية إلى جمهورية إيران الإسلامية، وقامت بتسيير 4 رحلات حتى الآن إلى إيران منذ العام 2007، وهي تدير مجلة تحت عنوان الحياة في فرنسا، تخاطب فيها شريحة خاصة، وتخصص هذه المجلة سنويا قسما للسياحة له الكثير من القراء، وهي تقول إن إيران بلد يتمتع بالكثير من الطاقات والإمكانيات لجذب السياح، لكن الأوروبيين لا يعرفونها كما ينبغي للأسف. وهدفنا من تنظيم الرحلات للسياح إلى إيران معرفة قسم من نقاط الجذب السياحية من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، كي نستطيع من خلال ذلك التعريف بالسياحة في إيران.
وتضيف هذه المؤسسة قائلة: للأسف فإن الثقافة والحضارة الإيرانية مجهولة في فرنسا إلى حد كبير، لأن وسائل الإعلام الفرنسية لا تتحدث عن إيران إلا على نطاق محدود، والقسم الأكبر مما تتناوله وسائل الإعلام يتعلق بالقضايا السياسية الراهنة والتي تغطيها الأحداث المتعلقة بالاتفاق النووي والنتيجة التي تم التوصل إليها في لوزان. وبالطبع فإن الفرنسيين يعلمون جيدا أن إيران كانت ولا تزال تتمتع بحضارة كبيرة بنفس عظمة حضارة الفراعنة في مصر، وجميع الفرنسيين سمعوا عن موقع تخت جمشيد.
وبشكل عام أعزائنا الكرام، فإن الفرنسيين يخشون السفر إلى إيران، والمجموعة التي سافرت إلى إيران في الوقت الحاضر قدموا إليها مدفوعين بحبهم لها ورغبتهم في زيارتها، وما رأوه في إيران كان يتجاوز ما كانوا يتصورونه، وكانت الأجواء الاجتماعية المفتوحة أول ما يلفت النظر في إيران، وحسن ضيافة الإيرانيين وأخلاقهم الدمثة وحسن تعاملهم مع الآخرين ملفت للنظر ولا يمكن تصديقه. وهؤلاء السياح يعودون إلى فرنسا وهم يحملون صورة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي كانت في أذهانهم قبل زيارة إيران.
أيها الأفاضل، كل شكرنا وتقديرنا نقدمه لكم على حسن متابعتكم عبر مذكرات السياح وانطباعاتهم التي استعرضناها في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم إيران في عيون السياح.
استمعتم لهذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله. في أمان الله.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين، عن النظرة وعن العين عن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر نحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك، لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم،
لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين، عن النظر وعن العين
ديني يأمرني ويأكد للنبي، الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين عن النظر عن النظر وعن العين، عن النظر وعن قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظر عن النظر عن النظر.